إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع منزلة التذكر، وهذه المنزلة هي تحيي القلب لقول الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب، وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقال: إنما يتذكر أولو الألباب، وقال: وما يذكر إلا أولو الألباب. والتذكرة أو التذكر منزلة إذا نزل بها العبد فإن حصول هذه المنزلة عنده تكون بثلاثة أشياء: أولا تكون بالانتفاع بالعظة، إن أبنية التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. قال: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. فتكلمنا عن أول بناء من أبنية التذكر، ألا وهو الانتفاع بالعظة، ويكون ذلك بثلاثة أشياء: بشدة الافتقار إليها، والعمى عن عيب الواعظ، وتذكر الوعد والوعيد. ومع البناء الثاني من أبنية التذكر، ألا وهو استبصار العبرة. استبصار العبرة، إذن قال: الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: وإنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. عندنا أيها الإخوة شيء اسمه استبصار العبرة. ما هي العبرة؟ العبرة هي الاعتبار، وحقيقتها كما قال ابن القيم: العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. قال رحمه الله: فإذا رأى من أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. إذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه، يعني سواء بسواء. والمقصود أي: لو فعلت مثل ذلك الرجل أو مثل ما فعل فلان لحصل بي مثل ما حصل لفلان، لوقع بي مثل ما وقع لفلان. هذه تسمى أيها الإخوة عبرة. ودائما نحن نقول: ألا نعتبر، ألا نتذكر، هكذا دائما في كلامنا. لكن إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. العبرة، الاعتبار أيها الإخوة، أن تنظر إلى من وقعت به محنة كما قال ابن القيم، وبلاء لسبب ارتكبه، فيعلم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. فمثلا إذا رأى كيف أصاب الله الظالمين كفرعون مثلا، أو كقارون، أو هامان، هؤلاء هم الظالمون. إذا رأى كيف أصاب الله هؤلاء بالبلاء والمحنة، وسلط عليهم أنواع العذاب، ثم دمرهم وأهلكهم رب العالمين، قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فينظر فيقول: أنا إن فعلت مثل ما فعل هؤلاء حصل لي من البلاء، وحصل بي من السوء مثل ما حصل بهؤلاء. هذا أيها الإخوة هو استبصار العبرة، هذا هو الاعتبار. والسعيد من اعتبر بغيره، وهذا هو العاقل الذي يفكر ويتأمل. والشقي هو الذي يتعظ بنفسه بعد أن يقع به البلاء، تقع به المحنة، يقول: أنا فعلت كذا، أنا عملت كذا. هذا الشقي من اتعظ بنفسه. لكن السعيد من وعظ بغيره، يعني أخذ العبرة من غيره. ولا أذكر هل ذكرنا هذا المثال أم لا. هذا المثال أيها الإخوة مما يحسن ضربه، قالوا كان أسد وثعلب وذئب وصادوا في ذاك اليوم، حصل الصيد، الأسد والثعلب والذئب حصل من الصيد أن صادوا بقرة وغزالا وأرنبا، صادوا غزال وأرنب بقرة. قال الأسد: يا أيها الذئب قسم هذه الأشياء الثلاثة علينا، قسم. فقال الذئب: أما البقرة فلسيد الأسد، أما البقرة فلسيد الأسد حتى يأكلها. نعم، الأسد ملك الغابة له البقرة، له النصيب الأعظم. قال: وأما الغزال فلي، وأما الأرنب فللثعلب. فإذا بالأسد يغضب ويضرب الذئب على عينه فيفقع عينه. قال ثم قال للثعلب: أيها الثعلب قسم لنا هذه الثلاث أشياء. قال: نعم، أما البقرة فلسيد الأسد يفطر عليها، وأما الغزال فلسيد الأسد يتغدى عليه، وأما الأرنب فلسيد الأسد يتعشى عليه. قال: ما شاء الله، أنت رجل رزقت حكمة، أنت إنسان رزقت، أنت حيوان رزقت حكمة وحسن تدبير، من أين لك هذا؟ من أين تعلمته؟ فقال: تعلمته من عين الذئب التي فقئت، تعلمته من عين الذئب التي فقئت. هذا الذي يسمى يا إخوة استبصار العبرة، أن تنظر للسابق وتقول: أنا إن فعلت مثل ما فعل هذا حصل بي مثل ما حصل به. وهكذا من علم كيف أهلك الله الظالمين لن يظلم، ومن علم كيف أهلك الله المتجبرين لن يتجبر، ومن علم كيف أن الله تعالى يعاقب على الذنوب لن يذنب، سيستبصر العبرة، سينظر في الأمر الذي سبقه. فيقول ابن القيم: قال: فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه، أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. فإذا قال قوم هود اللي هم عاد: من أشد منا قوة؟ الله أهلكهم ودمرهم. واللي بقول في هذا الزمان: من أشد منا قوة؟ الله ما بيدمرهم؟ السبب هو السبب أيها الإخوة. إذن الحكم هو الحكم، لأنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ الله بيدمره، الله دمرهم. فالآن أمريكا اللي بيقولوا: من أشد منا قوة؟ الله برسل عليهم الهواء عن طريق الإعصار، الهواء مثل الهواء الذي أرسل على قوم هود، فيدمر قوم هود. فكذلك يرسل الله الهواء هذا الشديد، الريح الشديدة، على من قالوا: من أشد منا قوة. إذن السبب مدام هو إذن الحكم هو. فإذن استبصار أيها الإخوة، استبصار العبرة، أن تنظر في من قبلك. وهذا يقول ابن القيم رحمه الله يحدث بثلاثة أشياء تستبصر العبرة. قال: بثلاثة أشياء: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. كيف يستبصر الإنسان العبرة حتى يتذكر، حتى ينزل منزلة التذكر؟ كيف يستبصر العبرة؟ بثلاثة أشياء. كيف يصبح عنده الاعتبار؟ كثير منقول: والله فلان يا أخي ما بيعتبر، مرة وقع فيه بلاء وكذا ورجع مرة أخرى ما اعتبر. طب كيف نعتبر نحن؟ كيف نتعلم أن نعتبر؟ كيف نتعلم الاعتبار؟ كيف هذا؟ نحن نقرأ أيها الإخوة، الأمة إلى الآن والله تقرأ قصص المكذبين ولا تعتبر، تقرأ سنن الله في الكون ولا تعتبر. السنن هي أيها الإخوة، العذاب الذي نزل على الأمم السابقة ينزل أيها الإخوة بعضه على هذه الأمة الآن، البلاء الذي نزل في من سبقنا ينزل الآن علينا أيها الإخوة. نفس الطريقة ونفس الأسلوب، لكن من يعتبر؟ كيف نعتبر؟ هذا الذي نحتاج فعلا أن نتعلمه. مثل: كيف ننتفع بالموعظة؟ أمضينا 4 دروس ونحن نتكلم كيف ننتفع بالموعظة، كيف تنتفع بالموعظة. الآن كيف تنتفع بالعبرة؟ كيف تستبصر العبرة؟ كيف تعتبر؟ ننبغي أن نتعلم كيف نعتبر. قال رحمه الله بثلاثة أشياء: قال: بحياة العقل، ومعرفة الأيام، والسلامة من الأغراض. كل واحدة لابد أن نقف معها وأن نتأمل فيها. قال: بحياة العقل، حياة العقل قال صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. العقل أيها الإخوة أودعه الله في الإنسان ليكشف به الحقائق. هناك معرفة حسية أساسها الإدراك بالحواس، رأيت شيئا أدركته ببصرك، سمعت شيئا أدركته بسمعك الحواس، مسست شيئا أدركته باللمس، ذقت شيئا أدركته بالذوق. فهناك أشياء تدرك بالحواس، يشعر الإنسان بها من خلال الحواس التي أودعها الله في الإنسان. لكن هناك معرفة أيها الإخوة أرقى، أودع الله في الإنسان جهازا، هذا الجهاز أيها الإخوة إذا رأى الأثر علم بالمؤثر، وإذا رأى التيسير عرف الميسر، والتيسير عرف المسير، وإذا رأى الحكمة استدل من خلال الحكمة على الحكيم. هذا لا يعرف بالحواس الخمس، لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالذوق ولا باللمس، لا يعرف إلا من خلال العقل. العقل معرفته أكبر من معرفة الحواس، ولذلك الشيء الذي يدرك بالحواس شيء ظهرت ذاته وظهرت آثاره. الشيء الذي يدرك بالحواس شيء ظهرت ذاته وظهرت آثاره، وأما الشيء الذي يدرك بالعقل فشيء ظهرت آثاره ولم تظهر ذاته. قالوا الشيء الذي يدرك بالحواس شيء ظهرت ذاته وظهرت آثاره. كيف هذا؟ نحن نرى الشمس أيها الإخوة، هذا شيء أدركناه بحواسنا ورأينا أثرها كذلك. إذا طلعت الشمس رأينا النور، إذن أدركناها بحواسنا ورأينا آثارها. إذا رأينا الشمس ورأينا النور ورأينا كذلك أثر هذا النور، رأينا ذاتها ورأينا آثارها. لكن هناك أشياء عظيمة غاية العظمة نحن لا نستطيع أن ندرك ذاتها، لكن تبقى الآثار، فمن خلال الآثار نستدل على الذات. الله في الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا قلوا الماء يدل على الغدير، والبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، كل ذلك ألا يدل على اللطيف الخبير؟ هذه المعرفة أيها الإخوة نتيجة عقلية، أنك تستدل بالأثر على المؤثر وتستدل بالحكمة كما قلنا على الحكيم. هذه معرفة العقل أيها الإخوة، معرفة العقل أرقى من معرفة الحواس. الذات الكاملة أيها الإخوة لا نستطيع أن نراها بحواسنا الآن في الدنيا، الذات الكاملة لا نستطيع أن نراها بحواسنا. ذلك كان العقل هذا الجهاز الراقي جدا الذي هو حقيقة مناط التكليف، بل هو أعجب ما في الكون أيها الإخوة، أعجب ما في الكون هو هذا العقل، من أعجب ما خلق الله. لأنك كل ما ترى من الصناعات يا أخي، كل ما ترى من الصناعات والابتكارات إنما هو من إنتاج العقل البشري. فإذا كان هذا هو إنتاج العقل البشري تعلم عظمة الخالق الذي خلق العقل البشري. فأقول مرة سبحان الله ركبنا في الطائرة، طائرة تحمل 400 راكب مع أمتعتهم وهذا الثقل وتطير في الهواء، بقول سبحان ربي ما هذا، ما حجم عقل هذا الإنسان الذي صنع هذه الطائرة. فسبحان من خلق هذا العقل الذي صنع هذه الأشياء. في كتاب اسمه عجائب العقل البشري لراجع ناسا بيتكلم كيف الإنسان فعلا صنع أشياء عجيبة جدا. هذا كله من عجائب العقل البشري. أنت ما تتعجب من العقل، اتعجب من خلق هذا العقل، من جعل هذا العقل يدرك. هذا كتاب اسمه عجائب العقل البشري، قال سمى حقائق أغرب من الخيال. نعم، كيف صنع هذا الإنسان هذه الأشياء؟ إنك بلحظة واحدة تستطيع أن تسمع صوتا الآن في الصين أو في أستراليا، كيف الإنسان صنع هذا الأمر؟ وفي أشياء أيها الإخوة غريبة جدا هي من صناعة هذا العقل. لكن أيها الإخوة العقل قد يرتقي بهذا الإنسان، العقل قد يرتقي بهذا الإنسان وقد يصل به إلى أسفل سافلين، فيكون عقل الإنسان تبريريا يبرر أيها الإخوة لسوءه وإجرامه وفسقه وفجوره. انظروا أيها الإخوة كيف يبررون الآن للكفر ونشر الإلحاد في الأرض باسم الحرية، انظروا كيف يبررون للتفلت عن أمر الله باسم الديمقراطية. هذا عقل يسمى عقل تبريري، أنت إلك حريتك وأنا إلي حريتي، أنت إلك رأيك صحيح وأنا لي رأيي يا أخي، خلي كل واحد اختلاف الآراء كما نريد. هل عقولنا يا أخي كما تريد ولو خرجت عن دين الله ولو خرجت عن شرع الله؟ وذلك بقول العقل قد يكون أكبر سبب لمعرفة الله فيكون سببا في السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون أكبر سبب للشقاء في الدنيا والآخرة، يكون أكبر سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. لك أي يا أخي فعلا لو نظر الإنسان للحقائق الكونية علم تطابق العقل مع الكون، الكون كله قائم على نظام السببية، والعقل كذلك لا يفهم شيئا من دون سبب، فتطابقت بنية العقل مع الواقع، هناك تطابق بين مبادئ العقل وبين خصائص الكون. من خلال هذا النظام السببي أنت تستطيع حقيقة أن تستدل على وجود الله تعالى، لأنه في الكون يوجد أسباب، كيف حصل كذا بسبب، كيف أن هذه الشجرة أنبتت وكذا أسباب، ولذلك بيبحثوا في علم النباتات، المعادن كيف خرجت وكيف تكونت، البترول الآن بيستخرجوه من الأرض في أسباب، كيف هذا استخرج في أسباب. لكن العقل أيها الإخوة الذي قائم على السببية يرجع الأمر إلى السبب الحقيقي. فمثلا أنت عندك بيضة ودجاجة، هل الدجاجة من البيضة ولا البيضة من الدجاجة؟ هذا العقل يفكر به الآن، دجاجة وبيضة إلى آخر شيء، لا أن تصل أنه لا بد من موجد للدجاجة أو البيضة ابتداء، وهو الله رب العالمين. العقل البشري لما قام على السببية اللي هو قائم عليها نظام الكون كان سببا في ارتقاء الإنسان أيها الإخوة إلى رب العالمين. أنت لما تفكر مثلا البقرة تعطيك كل يوم 40 كيلو من الحليب، مع أن وليدها لا يحتاج إلا إلى 2 كيلو من الحليب، الوليد وليد البقرة يحتاج إلى 2 كيلو من الحليب فقط، فلماذا جعلها الله تعطينا 40 كيلو من الحليب في كل يوم؟ كأن المسألة رسالة للبشر، والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم، المسألة تسخير لكم أنتم، ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال لبنا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لما أنت ترى فعلا بحقيقة العقل الآن السبب، لماذا تدور الشمس حول، لماذا تدور الأرض حول الشمس، لماذا الأرض تدور حول الشمس؟ من أجل اختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار لمصلحتك أنت، جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار معاشا. لماذا محورها مائل؟ قال لتتقلب الفصول الأربعة لمصلحتك أنت. فتجد من خلال أيها الإخوة من خلال السببية اللي هو شيء مبادئ عقلية صحيحة، كل شيء له سبب، هو نفس نظام الكون. لذلك أيها الإخوة نقول ديننا يحث على مسألة العقل، هنا قال حياة العقل سبب لاستبصار العبرة، ديننا يجعلنا نبحث الأمور بعقلية أيها الإخوة فذة صحيحة، هذا بخلاف غيرنا أيها الإخوة. النصارى دينهم قائم لا تجادل، لا تعترض، لا تفهم، لا تدرك. يقول أحد القديسين وهو أغطسين يقول إن الجهلاء هم الذين يحظون بملكوت السماء. أعقل الناس عندنا، أحسن الناس عندنا من؟ أكثر الناس الذين يحصلون على ملكوت السماء من؟ قال هم الجهلاء. ومارتن لوثر يقول أنت لا تستطيع أبدا أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل. قال أحدهما يجب أن يفسح الطريق للآخر، إما أن تأخذ العقل وإما أن تأخذ الإنجيل، يا هذا يا ذاك. لذلك إذا بدك تكون نصراني ينبغي أن تلغي عقلك. وهكذا هكذا عقيدتهم أيها الإخوة، يقولون إن عقيدة التثليث صحيح لا نستطيع فهمها لكننا ينبغي أن نسلم بها. هكذا صرح أحد، قرأت مقالة لأحد القساوسة، قال نحن لا نستطيع فهمها، نعرفش شو يعني التثليث، ثالث ثلاثة ما بنعرف، طيب ما نستطيع إدراكها ولا فهمها، لكن خلاص ينبغي أن نسلم بها، ينبغي أن نسلم بها لو ما فهمناها. ولذلك يقول أيضا مارتن لوثر، قال العقل هو أكبر عدو للدين. أكبر عدو للدين عندهم من؟ العقل، ضد الدين العقل. قال كلما دق العقل واحتد كان ضد الله، ضد ما خلق. كلما كان العقل أكبر بعادي رب العالمين. طب عندنا في الدين هكذا؟ بالعكس، نحن الآيات تدعونا إلى العقل والعلم. بعض العلماء قال الآيات التي تحث على العقل والعلم ومشتقات ذلك تتجاوز الألف آية في القرآن الكريم. لآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ من هو ذو حجر؟ قال المفسرون لذي حجر، قال الرجل ذو النهى والعقل. الرجل ذو النهى والعقل، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الإمام ابن أبي الدنيا له تصنيف خاص اسمه العقل وفضله. فضل العقل عندنا في الدين، فضل العقل. بل قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله، يقول ما أوتي عبد بعد نعمة الإيمان أفضل من العقل. أيها الإخوة، بعد الإيمان أفضل شيء أن يكون الإنسان عاقلا أيها الإخوة، يزن الأمور بالميزان الصحيح. قال ما أوتي أحد، يقول مطرف بن عبد الله، ما أوتي أحد بعد نعمة الإيمان أفضل من العقل، أفضل من العقل. والعقل أيها الإخوة نوعان، العقل نوعان، عقل هداية، عقل هداية يهبه الله من يشاء يهدي به صاحبه إلى الحق، والثاني عقل معيشة يصرف الإنسان به نفسه إلى معيشته وكسبه تجارته إلى أمواله. كيف الناس الآن عمروا الأرض، كيف الأبراج أيها الإخوة ناطحات السحاب، بعقل هذا الإنسان، هذا يسمى عقل معيشة، عقل معيشة. هذا العقل يشترك فيها أيها الإخوة المسلم والكافر، اللي هو عقل المعيشة، يشترك فيه المسلم والكافر. فالكافر ربما في هذه الأمور أيها الإخوة يكون أكثر إبداعا من المسلم في عقل المعيشة، ممكن والله يحسن في البناء والهندسة والطب ونحو ذلك أكثر أيها الإخوة من المسلم، وهذا واقع الآن. الآن أيها الإخوة عقل المعيشة عند الكفار أكثر من المسلمين، أكثر من المسلمين. لكن العقل الأول اللي هو عقل هداية، عقل هداية يهدي الله به من يشاء، هذا أيها الإخوة نعمة من رب العالمين، هذا فضل محض، فضل من الله. يقولون الإنسان إذا كان عقله لا يهديه إلى الله فقبح الله ذلك العقل. يقولون المعري، أبو العلاء المعري، كان من أذكى الناس في زمانه، من الشاعر، من أذكى الناس في زمانه، لكن ينقلون عنه أنه قال ما هجوت أحدا، يعني أنا ما تكلمت في أحد سببته شعرا ولا أحد، ما هجوت أحدا إلا الله ورسوله، أنا وظفت نفسي خصوصا لهجاء الله ورسوله. هكذا اختص بهذا، وقالوا كان من أذكى الناس في زمانه، وحتى خصص نفسه للاعتراض على الشرع. ابن الجوزي لما يذكر أبا العلاء المعري يقول هذا خليفة إبليس، هذا خليفة إبليس في الأرض، يأتي يعترض، إيش قطع اليد؟ يقول يد بخمس مئين عزدد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، يد بخمس مئين عزدد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نستجير بمولانا من النار. خلاص مثل ما بقولها الناس نقول. قال هذا تناقض، يد بخمسمائين عزجد وديت، المعنى أن اليد إذا قطعت ففيها خمسمائة دينار ذهب دية، خمسمائة دينار ذهب دية اليد. طيب إذا جاء حد جاء لآخر وقطع يده قلوا تعال، في شيء اسمه في الشرع دية الأعضاء، في دية القتل دية لكن في دية الأعضاء، واحد اعتدى على آخر قطع يده قطع أنفه قطع إصبعا في دية الأصابع، كل إصبع له دية، فقع عينه قطع أذنه، كل عضو من الأعضاء له دية معينة أيها الإخوة. فدية اليد 500 دينار ذهب، إذا واحد اعتدى عليها قطع 500 دينار ذهب. فهو مقول يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، بيجي واحد بسرق مقدار ربع دينار ذهب نقطع يده، شرع الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، ربع دينار ذهب وفوق في قطع، ربع دينار ذهب وأقل لا يوجد قطع في أقل من ربع دينار، ربع دينار ذهب وفوق في قطع لكن أقل من ربع دينار ذهب، أقل من قيمة ربع دينار ذهب لا يوجد في قطع، ممكن تعزير ممكن ضرب كذا لكن قطع ربع دينار وفوق. فيقول هذه اليد لو واحد قطعها نقول له بدك تدفع دية 500 دينار ذهب، دينار ذهب غالي يا جماعة، 4 جرامات وربع و500 دينار ذهب، ولما هو يسرق ربع دينار ذهب نقطع يده. شو قلت تناقض، ما لنا إلا السكوت له وأن نستجير بمولانا من النار. فرد عليه شاعر أهل السنة فقال لما كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، ففهم حكمة الباري. اللي بيعتدي على يد أمينة بنقول له بدك تجيب 500 دينار ذهب دية، لكن اليد الخائنة التسق ربع دينار هذه يد خائنة بنقطعها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة الباري. هذا كان ذكيا أيها الإخوة، لكن عقله لأي شيء أوداه، لأي شيء أوداه. ابن سينا، ابن سينا المشهور بالطب وكذا، هذا أيها الإخوة من مجرمي العالم، ابن سينا، ابن سينا من مجرمي العالم، فيلسوف مجرم أيها الإخوة، لكن بالنسبة لعقلي كان ذكيا من الأذكياء. كان العلماء إذا قرأوا إذا ذكروا سيرة ابن سينا يقرؤون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يقول العلماء هذه قوة قد تكون قوة بدنية وقوة عقلية. فقال ابن سينا كان وعليه اعتراضات على الرسل وعلى الأنبياء وعلى الشرع ومن الفلاسفة أيها الإخوة ابن سينا، لكن وصل لدرجة في الطب والذكاء، لكن ما أغنى عنه ذكاؤه أيها الإخوة. يقول الشيخ دكتور في الجامعة، هندوسي يعبد البقر ودكتور في الجامعة، قال رآني وأنا لحمي قاعد بقلي لحمي لحم بقر قاعد بقلي، فصار يبكي فقال له مالك بتبكي؟ قال إلهي هيك يذبح ويقلب الزيت؟ قال إلهي اللي بعبده ينذبح وينقلب الزيت؟ إلهي هذا اللي بعبده. وغاندي قال سأدافع، والله بتقرأ مذكرات هذا مفكر يعني، قال سأدافع عن عبادة البقر أمام العالم أجمع، وإن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني من وجوه. بدأ يعد، قال الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث، قال أفضل، قال أمي التي ولدتني ترضعني سنتين، أمي البقرة بترضعني طول عمرها، لذلك أحسن، سأدافع عن عبادة البقر أمام العالم. طب هذا بعدوه مفكر، مفكر هندي، غاندي. أيها الإخوة هذا العقل، أيها الإخوة الذي عقل الهداية يهبه الله من يشاء، ولذلك هذا الذي يسمى حياة العقل الذي نريده في استبصار العبرة، حياة العقل. وكيع بن الجراح رحمه الله يقول إنما العاقل من عقل عن الله أمره ليس من عقل دنياه. ذلك الآن الكفار مش عقلاء عقل حقيقي، إنما العاقل من عقل عن الله أمره، ليس من عقل دنياه. الكفار الآن أحسنوا دنياهم لكن ما أحسنوا آخرتهم أيها الإخوة. العاقل من عقل عن الله أمره ليس من عقل دنياه. يقول عامر بن قيس: إذا عقلك عقلك، يعني أمسكك عن كل قبيح، إذا عقلك عقلك مما لا ينبغي فأنت عاقل، وإلا العقل الذي يوجب الإنسان للشرك والكفر والزنا والربا هذا ليس عقلا صحيحا أيها الإخوة. إذن حياة العقل، حياة العقل يقولون هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. نعم، إن نعمة الفهم عن الله ورسوله نعمة عظيمة أيها الإخوة، نعمة عظيمة. لما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فيقول: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، الناس جميعا أيها الصحابة، عمر، عثمان، علي، كل الصحابة. الأمر طبيعي، النبي بتحدث عن عبد من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. أبو بكر بكى وقال: فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال الناس: انظروا لهذا الشيخ، انظروا لأبي بكر، النبي يخبر عن عبد من عباد الله، لماذا يبكي أبو بكر، لماذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أبو بكر ويخبر أن هذا المخير هو النبي، وكان أبو بكر، يقول أبو سعيد: وكان أبو بكر أعلمنا به. يعني أبو سعيد الخدري يخبر أن أبا بكر هو الذي علم من هذا العبد الذي خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عند الله. فكان هذا أيها الأخوة نعمة الفهم من أبي بكر من دون الصحابة رضي الله عنه. عمر كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، وكان ابن عباس صغيرا غلاما، قالوا: لما يدخل هذا الفتى علينا ونحن أشياخ بدر؟ فدعاهم ذات يوم، قال ابن عباس: ودعاني معهم، والله ما دعاني إلا ليريهم مني. قال: ما تقولوا في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ ذكر السورة، فقال بعضهم: إن الله تعالى أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر، إذا نصرنا على الكفار. وقال بعضهم: لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس، ابن عباس غلام صغير، قال: ما تقول فيها يا فتى؟ قال: فقال: هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. هذه السورة بيّنت أن أجل النبي قد اقترب. إيه طب وين في السورة أن أجل النبي قد اقترب؟ أين هذا؟ فقال ابن عباس: إذا جاء نصر الله الفتح، فتح مكة، فهذا علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. لو جلست طوال الليل تفكر في هذا الجواب فعلا لطاش عقلك من قوة فهم ابن عباس. إذن قوة الفهم والإدراك هذه نعمة من الله أيها الإخوة، يؤتيها الله من يشاء، قوة الاستنباط. وبهذا تفاوت العلماء، قال: قوة الإدراك، قوة الفهم، حياة العقل. في تفسير الطبري بسنده أن امرأة من في زمن عثمان دخلت على زوجها فولدت له في 6 أشهر، دخل زوجها بها بعد 6 أشهر ولد، فذكر لعثمان فأمر بها أن ترجم، أمر بها أن ترجم. كيف عروس تتزوج بعد 6 أشهر تلد؟ من أين جاء هذا؟ بعد 6 أشهر هل غلام يولد في 6 أشهر؟ فأمر عثمان أن ترجم، نحن نعرف أن الغلام يولد 7 أشهر، فأمر بها أن ترجم لأن هذا الولد ليس من ذاك الزوج، إنما هذه القرينة أن هذه المرأة فعلت الفاحشة، فأمر بها أن ترجم. يعني لعلها كانت متزوجة من قبل، كانت محصنة ثم طلقت وبعد ذلك تزوجها آخر، فأمر بها أن ترجم. فدخل عليه علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله، الحمل مع الفطام 30 شهرا، وقال: وفصاله في 2 عامين، في 2 عامين يعني 24 شهر، سنتين 24 شهر. طب حمله وفصاله 30 شهرا، كم بقي من 30 شهر؟ 24 شهر، بقي 6 أشهر، بقي 6 أشهر، فأقل الحمل 6 أشهر يا أمير المؤمنين. لا تعجب، لماذا تريد أن ترجمها؟ يوجد حمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. قال فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها ترد، يعني أن يردوها ولا يرجموها. هذا فهم من علي بن أبي طالب، يعني استنباط أيها الإخوة، قوة فهم، حياة العقل عنده، تأمل منه في القرآن، يعني جمع بين آيتين، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، وقال لك المجموع 30 شهر والرضاع 24 شهر، إذن بظل 6 أشهر حمل، إذن أقل الحمل 6 أشهر، فأمر بها فردت ولم ترجم. قوة فهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال حياة العقل، إذن كلما كان الإنسان حيا في عقله كان أكثر استبصارا للعبرة، إذن بحياة العقل. ثانيا قال وبمعرفة الأيام، لكن قبل ذلك نريد أن نتكلم حول مسألة تعارض العقل في الظاهر مع النقل إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.